عليه وسلم وبعد، فلا زال الحديث عنه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القضاء في سنن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد وصلنا إلى باب أي النساء خير في كتاب النكاح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب أي النساء خير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره.
الله أكبر. أي النساء خير؟ سئل النبي عن ذلك فقال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. هذه صفات المرأة الصالحة. وجاء في بعض الحديث يعني بهذا اللفظ: ألا أخبر بخير ما يكنز المرء، ألا أخبر بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وأيضا في شاهد آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هذا خير ما يرزقه الرجل. فما صفات المرأة الصالحة؟ هي المرأة المطيعة، المرأة الدينة، المرأة اللينة الهينة. ليست المرأة الند، ليست المرأة الشرسة، ليست المرأة التي يشعر الإنسان أنه يعيش مع قوى الغرب والشرق ويشعر أنه ليس له أدنى سلطان ولا سبيل، يحتاج يستأذن إذا أراد أن يتكلم، يحتاج يستأذن إذا أراد أن يخرج، إذا أراد أن يدخل، مسكين يكون في خارج بيته يدبر، ما تعلم الحيل إلا من يوم أن تزوج، ولا عرف التورية في لغة العرب إلا يوم أن تزوج، ولا عرف الخلاص والكيد إلا من يوم أن تزوج، لأنه في كل لحظة يحتاج إلى أن يحتاج: أنا كنت في مكان فلاني، أنا كنت كذا، أنا ما تأخرت عشان كذا، أنا سأفعل كذا، أنا سأتي بكذا. وكلها على مذهب إيه؟ هذه أختي التي يزعمها بقى هو كأبراهيم قال: دي أختي. إبراهيم كذبة ثلاث كذبات ولم تكن كذبات في الحقيقة. ويأتي بقى بهذه الإيه؟ النصوص التي تبرر له مذهبه الذي بناه كل على هذا. ليه؟ لأن المرأة شديدة، لأن المرأة ليست لينة ولا هينة. وهذا على خلاف المرأة الصالحة. المرأة الصالحة هي التي تجمع هذه الخصال. ولهذا لم نجد هنا المرأة الصالحة من حفظت ألف حديث، المرأة الصالحة من ختمت القرآن والسنة. هذا لا شك أنه قمة الصلاح، لكن مع ماذا؟ مع التطبيق. نعم، تحفظ أحاديث الرسول وتفعل بها وتعمل بها، لا شك هذا رتبة من أعلى ما يكون، حينما تحفظ كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم وتعمل بهما. إنما تحفظ نصوصا وتأتي بعد ذلك تخالفها وتكون شرسة شديدة، كيف يكون هذا؟ لا، صفات المرأة الصالحة الحقيقة هي صفات المعاشرة الحسنة، صفات المعاشرة الطيبة، صفات اللين، صفات أن تعلم المرأة أن رجلها إنما هو درجة أعلى، درجة أعلى. ليس معنى التسلط، ليس معنى كذا، إنما هكذا فضل الله عز وجل رجل المرأة، القوامة للرجل، المرجعية للرجل، عقل الرجل، وهكذا إلى آخره. لكن هي جمالها طاعة ربها، في طاعة زوجها، في الإذعان له، في إدخال السرور عليه، في طاعته إذا أمر، إلى غير ذلك. فأيما امرأة بقى إذا نظر إليها زوجها سرته، طبعا إذا نظر إليها سرته ليس بهاء الخلقة وحسن الخلقة فقط، ولكن تسر بكل ما يعني أن تكون على وفق ما أراد، طالما أن هذا على طاعة الله عز وجل ليس فيه مخالفة شرعية. فإذا نظر إليه صرت أنت حينما تنظر إلى زوجتك تقرأ وردها أليس هذا يسرك؟ حينما تنظر إليها تقوم ليلها أليس هذا يسرك؟ حين تنظر إليها تربي ولدها أليس هذا يسرك؟ حين تنظر إليها تعد بيتها وتنظف بيتها أليس هذا يسرك؟ هذا كل أقسام بجوار أنك إذا نظرت إليها في طلعتها وفي هيئتها وجدتها تسرك. وهذا أنا أعتبره من أقل ما يكون من إدخال السرور على الإنسان. وإن الذي يجعل هذا هو الباب الأول ويغفر كل الأبواب الثانية هذا كالذي يعجب بعروسة في موجودة على رف في دكان تباع ما أجملها وما أحسنها وما أظرفها ولكن هي جماد لا يتحرك وهي جماد لا يشعر وهي جماد لا يعني يكون عنده معان وهكذا ما هكذا تكون المرأة الصالحة. نعم. ولهذا ماذا قالت المرأة العربية وهي توصي ابنتها في ليلة عرسها لو حقيقة وصية تكتب بماء الذهب تكتب بماء الذهب هذه الوصية ويتأمر ابنتها بأعلى وأرقى ما يكون من هدي حين تقول تفقد مواضع عينيه وإيه وأنفه شوف تفقد مواضع عينيه وأنفه فلا تقع عينه منك إلا على أجمل منظر ولا يشم منك إلا أطيب ريح انظر إلى هذا الرقي العظيم الذي عليه تلك المرأة الصالحة التي أوصت ابنتها في ليلة عرسها ثم قالت لها كوني له أمة يكن لك عبدا. أين هذا من وضعنا الآن؟ كوني له سيدة كوني له رئيسة لا تقبل أن يقال لها ارحل ولو اجتمع عليها شعوب الأرض هذه لا ترحل أبدا كوني رئيسة ووزيرة ونائبة وجميع المصالح الحكومية كوني له لكن هذه المرة ماذا تقول كوني له أمة يكن لك عبد هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم.
قال رحمه الله باب المرأة الصالحة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال أنبأنا شرحبيل ابن شريك أنه سمع أبي عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
نعم إن الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة لا شك يا أخواني والله المرأة الصالحة من نعم الله عز وجل. المرأة الصالحة تخيل أنك تخرج من بين ذراعيها كل يوم هذه المرأة إنك كدت عليك حياتك ما استطعت لا تقيم درس ولا تحفظ ورد تبقى جالس في المسجد مسك مصحفك ومسبل عينيك وتبص للعرش يجيك أخوك بعد ساعة هي حفظت كم أقوله حفظ ما حفظت شيئا أهلا أراك ممسكا بالمصحف منذ ساعة إيه والله أنا بس متضايق شوي خد بالك اعتذار عن الدروس لا أوراد مزاج مختلف انفعالات لا داعي لها إلى غير ذلك. لكن لو خرج الإنسان من بيت امرأة صالحة هتقول أنا ما لي دخل بالمرأة إزاي هذا كله تأثير. ولهذا سبحان الله يعني أثر المرأة يظهر على وجه الزوج الإنسان ما ينفصل خصوصا سبحان الله يعني ما تقول والله أنا أجيب واحدة تانية وأجيب واحدة ثالثة تابو جبت الثانية والثالثة ما هو إن ليس حلا يعني في هذا تراه يعني يخرجك ليه لأنك طيب جبت واحدة ثانية طب طلقني طب أولادي طيب مثلا طيب عندك أيمة ب100,000 هتقعد بقى تفكر الأيمة ب100,000 طب العيال هيضيعوا طب العيال هيجيبوا فالمسألة مش مسألة إيه مش مسألة يعني ان الزوجة رميها سهل او الاتيان باخرى امر سهل وكذا. لابد ان تنشغل ولابد لذهنك ان ايه ان يتشتت ان يتشتت الحقيقة مع ادنى مشكلة. ولهذا اجر المرأة اجر عظيم ان وفرت تلك البيئة الصالحة لزوجها حيث يطلب يدرس يمشي يتعلم يذهب يجيء. فالمرأة إن أعانت زوجها فهي بارية قوسه وهي حاملة سيفه وهي معدة رمحه وهكذا. هي التي تقول ارمي في ذاك أبي وأمي، تقول له هكذا لأنها لها سهم في هذا عظيم. هذه المرأة الصالحة التي توفر البيئة التي تعلم أن صلاح زوجها عائد عليها. لو علمت الأخت، لو علمت المرأة أنها حين تفك حصار زوجها فيحضر درس علم أنها أول من يستفيد، يعني بالله عليك هذا الكلام الجميل في المرأة الصالحة وفي الزوج الصالح وفي المعاشرة الطيبة المباركة والعشرة الطيبة المباركة، هذه أليست التي تحسن خلق الرجل؟ فلو علمت المرأة أن عود ذلك عليها أولا وأن هذا رصيد ينمي تقوى الله في قلب الزوج بحيث يرحم امرأته وحيث يصبر على زوجته وحيث يعرف طبيعة نفسها فهي ضلع أعوج، فيصبر الإنسان على هذا العوج ولا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كل هذا علمه الزوج منين؟ من السنة المطهرة التي ساعدت الزوجة زوجها أن يتعلم هذا حينما يقرأ الآية. ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ويقرأ أقوال المفسرين فيها ليرقى سكنه ومودته ورحمته بزوجه. لو علمت الزوجة ذلك لا دفعت بزوجها إلى حلق العين، لكن أحديني معك في البيت، أنا سأجلس في البيت مفتح العينين أقف معك في مطبخك، لماذا هذا الطعام زائد الملح؟ لماذا هذا الطعام قليل الملح؟ لماذا هذا الطبق ما غسل الآن؟ لماذا هذا الثوب ما نظف؟ لماذا هذا كذا ما ترك؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ خلاص على رأسك، أنت اللي جايبها لنفسك، أليس كذلك؟ ما أنا فاضي بقى، ما أنا لا دروس ولا مذاكرة ولا شيء، فاضي خلاص، فاضي خلاص. هذا الفرش ليه ما تغير؟ هذا كذا التراب، شوفي على الحائط، على الحائط التراب، التراب على كذا، افعلي اعملي سوي كذا، اما تصنعين اما تفعلين اما تعملين. ولهذا بعض الزوجات تعقد تود لو انها هربت من البيت بسبب تسلط الزوج في هذه الاشياء فقط، في هذه الاشياء فقط. وبعض الازواج يصل الى درجة الوسوسة ايضا وهكذا. فدعيه يطلب العلم الشرعية ودعيه يلتبس أبواب الخير، فإن ذلك سيعود عليك بالإيه؟ بكل خير، وهي ريحانة ستشمين منها 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 أنت أولا الشمة الأولى، وعسل ستأخذين منه أنت أولا القطفة الأولى. إذا أردت القطفة الأولى وإذا أردت الشمة الأولى فهذا لا يكون في شيء أفضل مما يكون في مجالس الهداية ومجالس العلم ومجالس الصلاح ومجالس الإصلاح. نعم. مش فاهم. برضه أنا ما تصورت يعني العلاقة لا شك لا شك هو طبعا من دعائه يعني ذلك، لكن هذا فعلا مما يعين على ذلك، لأن الإمام يعني قدوة لمن بعدنا، والإنسان ما يكون قدوة بنفسه وزوجه وولده لا شك أن هذا تتحقق به تمام الإمامة. دي واحدة. اثنين، أن من تمام الإمامة أن يكون هذا في ميزان حسناتك، من تمام الإمامة أن يدفعك الولد الصالح والزوجة الصالحة لتكميل مراتبها. نعم لا شك طبعا. شوف يعني كيف كانت كيف كان أثر خديجة على النبي نفسه، ليس بقى على أحدنا، كيف كان أثر خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى الكلمات الأولى كلا والله لا يخزيك الله أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء يتعبد تحنت الليالي ذوات العدد، ولا يعود إلى بيت خديجة إلا لطلب للتزود لمثلها، ومع ذلك انظر. نعم.
قال رحمه الله: باب المرأة الغيراء. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال: إن فيهم لغيرة شديدة. قال: باب إباحة النظر قبل التزويج.
قال المرأة الغيراء، يا سلام، ما أحسن هذا التبويب من النساء رحمه الله تعالى. المرأة الغيراء، ما قال ما حكم، يعني ما قال باب استحباب باب كراهية باب استحباب التزوج من المرأة الغيراء، ولا قال يعني باب كراهية التزوج من المرأة الغيراء، وإنما ترك لك النص، وهو حديث أنس رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيهم لغيرة شديدة، إن فيها لغيرة، إن فيهم لغيرة شديدة. وكأن النساء رحمه الله تعالى يلمح إلى أن ذلك لا يكون محل رغبة الرجل، لأن صاحبة الغيرة، إن تزوجت امرأة صاحبة غيرة شديدة أهون أن تتزوج أربعة، يعني لو تزوجت أربعة أهون من امرأة صاحبة غيرة. لا شك أن هناك غيرة هي في الجبلة والطبيعة، معروف طبعا أي امرأة غيرة زوجها طبعا، وهذا أمر ليس مقصودا من هذا الحديث، فإن غيرة نساء النبي عليه معروفة وموجودة، وهن المهاجرات. تخيل عائشة رضي الله عنها ما تتحمل أن يهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها حتى تكسر الإناء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم. وعند البخاري لما جاءت خولة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة وهي جالسة: أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل؟ يعني ما عادش حياء خالص. فأنزل الله عز وجل قوله: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فقالت: يا رسول الله، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، أي في مرضاتك. لكن هذه الغيرة طارئة، غيرة موقف، يعني أن يهدى إلى النبي في بيتها، وطبعا لعائشة في بيتها طابع خاص علم حتى عند الصحابة، فلقد كانوا يهدون في يوم عائشة، فكون هذا ما تهدى النبي في بيتها هذا أمر صعب على نفسها. فهذا أمر يا إخواني طارئ. الغيرة الطارئة غيرة طبيعية، أن المرأة يعني غيرة طارئة، هذا أمر طبيعي، لكن المراد بمرأة غيراء تلك الغيرة التي تفسد على زوجها حياته، تغار من أمه، تغار من كتابه، تغار من ولده، هي تريدها تريده لها فقط، لا تريد أن يكون هناك نوع شراكة، ولو كان الكتاب، ولو كان الدرس العلمي، ولو كانت الأم، ولو كانت الأخ أو الأخت، ولو كان قضاء مصالح المسلمين، هي لا تريد، اربط اضطربت بجوارها طوال الليل والنهار، بس هذه غير مذمومة. كيف يكون هذا الإنسان؟ لا يمكن تستقيم حياته بهذا. إنما غير طارئة، مسألة طارئة، غير طارئة، خصوصا مع كمال يعني أو مع ما يكون عند الزوج من يعني أخلاق أو شخصية معينة، لأن المرأة تكون غيرتها على الرجل على قدر الرجل، على قدر الرجل. كلما كان الرجل ذا قدر عال أو ذا شخصية كذا أو ذا نفع عظيم أو ذا هيبة أو ذا كذا أو كذا، تكون غيرة المرأة عليه أكثر. وإلا في رجل عادي أي حاجة عادي، المرأة ما تغار عليه، ما تغار. ولذا كانت الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل البشر. ولهذا الحديث عند مسلم لما كان النبي في سفر، فكان إذا أتى الليل أتى إلى جمل عائشة رضي الله عنها فصار معها ليلته يحدثها وكذا. وكان مع النبي أظن صفية، فصفية احتالت على هذا الأمر، كل ليلة النبي يمشي جنب الجمل ويحدث عائشة، فقالت لها يا عائشة خذي جملي الليلة وأخذ جملك. وظنت عائشة أن المسألة سهلة، يعني المسألة هي تبديل إيه جمال وخلاص. فركبت صفية جمل عائشة وركبت عائشة جمل صفية، حتى إذا جاء الليل فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بجوار الجمل. جمل مين بقى الليلة؟ جمل صفية، جمل عائشة، ولكن صفية التي فيه. فمكث النبي ليلته مع مين؟ مع صفية، يؤنسها وكذا. فنزلت قالت فنزلنا منزلا فجعلت أضع رجلي في الحشيش وأقول لتلدغني حية أو عقرب، لتلدغني حية أو عقرب، أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته. شوفي انظر لك أن تخيل بقى مقدار الغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتلدغني حية أو عقرب، هذا أهون علي من أن أكون هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفية يحدثها وتحدثه. فهذا الغير على قدر الايه الفحولة، على قدر الكمال، على قدر ما يكون الرجل هكذا، فتكون الغيرة عليه. هذه غيرة يعني غيرة المواقف، هذه لا يمكن ان تبتعد المرأة، او لا يمكن ان تخلص المرأة منها. ولو امرت المرأة بان تتخلص من هذه الغيرة الطبيعية لكان تكليفا بغير مقدور. ولكن هناك غيرة مذمومة وهي المقصودة، الغيرة المذمومة، الغيرة التي قد تصل ب إلى صد عن واجب وإيقاع في محرم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيهم لغيرة شديدة، إن فيهم لغيرة شديدة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك جمعا لقلبه وجمعا لمهمته. ولهذا لما جاء النبي يتزوج أم سلمة فقالت وإن صاحبته إيه غيرة، قال أما غيرتك فسأدعو الله عز وجل أن يذهبها، أن يذهبها. ففعلا غيرة منكد شديد، منكد شديد، ما تستقيم معه الحياة، ما تستقيم معه الحياة. ولهذا اللي يروح يتزوج يا توفيق اسألها أنت صاحبة غيرة يعني زيدة ولا يمشي الأمور، يعني ممكن نجيب المرأة ثانية ثالثة من أولها كده أو كده ولا يعني، فلا بد من الإيه. قال ولهذا يقول الشارح هنا يقول إن فيهم لغيرة شديدة، لأن أصل الغيرة ليس مذموما، هذه الغيرة موجودة أصلها ليس مذموم، لأن ده جبلة، لا يمكن الإنسان ينتهي أو لا يمكن المرأة تخلص منها. لكن إذا جلست مع أمك تغار تقول يلا احنا مستعجلين، إذا جلست مع كتابك هو طول النهار كتاب كتاب، إذا عدت للشروق في المسجد أنت في ليه في قاعد في المسجد كل يوم في المسجد وكذا، الأولاد عايزين المدارس جهز معي اعمل معي، هذه ليست حياة، هذه ليست حياة، نكد، هذا نكد. الواحد بيقضي الجيش سنة ونص، مش يقضي الجيش طول عمره، وردية الصبح وردية مش عارف ايه وقف طابور، هي مرة اهو سنة ونص، والناس واللي بيهرب واللي بيدفع فلوس واللي، لكن طب احنا نعمل ايه مع الزبون ده كل يوم كل يوم وردية؟ فقال الشارح: لأن أصل الغير ليس مذموما، لأنه من طبيعة النساء، وإنما المذموم ما كان شديدا. ما كان إيه؟ المذموم ما كان شديدا، وهي التي توقع الإنسان في مخالفة قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف بالمعروف. ولهذا وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى بعقد هذا الباب هنا، وذلك لأن شدة غيرتها يحملها على ألا تراعي حقوق الزوج، ومن ثم يكافئها هو بسوء العشرة، فيخل كل واحد منهما بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، بما أوجب الله عز وجل إيه عليه. نعم. طيب بالإعلان نكتفي بالقدر اليوم، لأن عندنا سفر، فنكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أسئلة؟ سؤال؟ هذا السائل يقول أننا قلنا بالأمس أنه ليس كل من أجل من أجاز الخروج يبقى من الخوارج، كيف هذا؟ احنا ما قلنا ليس كل من أجاز الخروج يبقى من الخوارج، احنا قلنا ليس كل من خرج، ليس كل من خرج، مش ليس كل من أجاز، ليس كل من خرج يكون من الخوارج، لأن هناك من يخرج تقليدا ولا يعرف الحق في المسألة، وخرج تقليدا وخرج كذا وكذا إلى آخره، فهذا جاهل مغرر به. أما اللي خرج ويرى أن الخروج على السلطان والخروج على كذا ويعلم منهج المعتزلة ومنهج الخوارج ومع ذلك يخالف هذا ويخرج، هذا لا شك على ضرب الخوارج، هو منهم وهو منهم، لكن نحن قصدنا العامي الذي يخرج ولا يعرف الحكم، وهو لا يظن أصلا ولا تخيل أن هذه مسألة خروج على حكم ظالم أو كذا، وإنما هذا خرج يطالب بزيادة رواتب، خرج يطالب بإصلاح أو كذا على وفق ما قررته ما قرره القانون من يعني أن المظاهرات هذه ما في إشكال وكذا وكذا على وفق القانون فخرج. أما من علم منهج الخوارج ومنهج أهل السنة وهو يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم، يرى جواز هذا، هذا هو منهج الخوارج ومنهج المعتزلة، وهو من الخوارج. نعم. هذا سائل يقول، وعليكم السلام وبركاته، يقول: يا شيخ، هل للزوجة حق في دية ابنها مع زوجها؟ طبعا، إذا الدية أخذها الولد من يعني أخذت من الزوج فيأخذها الورثة الشرعيون، يأخذها الورثة الشرعيون، ومن الورثة الشرعيين الأم، فإنها ترث فيه على حسب ميراثها الشرعي. نعم، هذا سائل يسأل عن هذا البسكويت الذي يوزع في المدارس. طبعا دي سؤال يعني حقيقة متكرر من يمكن 15 سنة، مسألة البسكويت والتغذية، التغذية اللي تتوزع على الطلاب، هل يحق للمدرسين الأكل منها والأخذ منها أم لا؟ هل هي مصروفة للمدرسين أو هي مصروفة للطلاب؟ الجواب: هي مصروفة للطلاب، فكيف تأكل ما لا يحل لك؟ كيف تأكل ما يحل لك؟ يقول: والله نحن فعلا نوزع على الطلاب، ولكن هناك طلاب غائبون فتبقى هذه التغذية وبالتالي هتفسد، فنحن نأكلها حتى لا تفسد. نقول أولا أنا ما أدري عن نظام التغذية، لكن الذي يعني أتصوره أنه أن الموزع للتغذية فإنه يوزع بكشف الغياب. عندك اليوم 150 طالب، عندك غياب قد إيه اليوم؟ غياب 10 طلاب، 20 طالب، 30 طالب، 40 طالب، فيعطى على هذا القدر. فإذا كان يعطى هذا القدر يبقى أنت تأخذ زيادة بالإيه؟ بالتزوير، أو أنك لا يكون ذلك وهو يعطيك على حسب الإحصائية الموجودة في المدرسة 150 طالب، 150 طالب، سواء كان هذا غائب أو كذا. حينئذ نقول لو افترضنا هذا فإنما يبقى من التغذية أحد أمرين: إما تنتظر به الغد وتعطيه للطالب الغائب الذي كان، وهذا ما يفسد إن شاء الله، وإن كان شيء سيفسد أرجعه إلى الطلاب ووزعه على الطلاب. طيب أوزع على الطلاب كيف؟ أنا ممكن أعطي ابني وابني يعطيني بعد ذلك. وزعوا على الطلاب بطريقة شرعية. مثلا تدخل الفصل وتقول يا أولاد سؤال، ها سؤال، واللي يجيب عنه يأخذ هذه مثلا العلبة من البسكويت أو كذا، وتسأل سؤال واللي يجيب تعطي مثلا. أما أن تأكلها في النهاية، أما أن تأكلها تحت أي بند من البنود، هذا ما يحل لك، هذا ما يحل لك. طب ابنك أعطيته وبعدين ابنك جاء فأعطاك علبته، ما في إشكال؟ أم ما في إشكال؟ هو له حق وإن شاء الله تغذية، ولك هدية، ولك من ولدك هدية ومنحة وهبة، ما في إشكال، ما في إشكال في هذا. طيب سؤال، ما هو بقى في فقه التغذية الوقت في المدارس، سؤال: هل يجوز بيع الطالب علبته للمدرس؟ معلوم بعض المدرسين يقول لك يا الله ولد انت هو العلبة بنص جنيه 50 قرش، واخد بالك؟ هل يجوز شراء هذه من الأولاد؟ الجواب: إن جاء الولد يقول لك يا أستاذ خذ هذه اشتريها مني فلا بأس. أما أن تقوم بنوع غرر أو بنوع يعني إكراه مغلف، ها اللي يديني بس كنت 50 قرش واديله درجتين زيادة، اللي يديني وكذا وكذا، طبعا كله يديها لك ببلاش أصلا، فيقول لك أصلا أنا بشتري، فهذا لا يجوز. لكن إن جاء الولد لك راغبا فلا إشكال فيها، وتأخذها بثمنها، لا تستغل حاجة الإيه؟ حاجة الولد. صحيح إن يعني بسكويت الأزهر لذيذ، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن الإنسان أن يأخذه إلا إيه؟ إلا بحق. إحنا ما لنا علاقة بالمدير، أي تصرف على وفق النظام، على وفق النظام. صحيح النظام راح، لكن على وفق القانون الموجود. دي ما لناش دعوة، دي مسألة تانية بقى غير بسكويت. التسريح هذا أن يأذن له ولا يأذن له، مسألة إذن المدير ليه المدرس او كذا، هذا مبنى على يعني النظام هذا واحد، والمصلحة اثنين. فلو كان بيأذن له يعني ما عاد عنده حصص ولا احتياطي ولا شيء، لا اساسي ولا احتياطي ولا يحتج لي، واراد ان يأذن له ما في اشكال، يعني ما في اشكال.
نحن في اخر العام الطلبة كلها غائبة، ولا نستطيع
نقول الطلبة اللي يقول يعني احنا في اخر العام، طبعا بيجيبوا باكرتين اخر العام، خلاص يقولوا بتوع التغذية احنا ما عندنا طلاب يحضرون، ما عندنا طلاب يحضرون، ولا يأخذ من مسؤول التغذية. طيب إن كان ولا بد خلاص خذ الكراتين هذه، بسكوت ما يفسد لو جلس أشهر، خذ الكراتين، وإذا جاء الأولاد في الامتحانات وزعها على الولد، الولد يأخذ له كرتون، يعني ما فيها مفر، ما فيها مفر. تعرف لو هذا من حقك، لو إن البسكوت هذا ينبغي يصرف لك ونريد أن نعطي الطالب، لا عرفنا فقهك القائم على يعني التشديد، لكن لما كان الأمر لك فصرت تصرخ في هذا.
ميزة في السلوك، فالحاجات أي حاجة مجانية تيجي في آخر لحظة صلاحية، ما تعرفش ليه، في الدواء، في الأكل، في كله. فطبعا المود لازم تستهلك في الحاجة، زي اللي كنا الواحد عامل عام نظام الدولة في الأكل.
هو ما هو لا ما في احد معذور، لا لا لا. اقول لك اصل نظام الدوله، احنا ما دولته الدوله؟ انت يا دكتور يا اللي مسؤول عن عيادتك، أخذ الوحدة بتاعتك، وأنا كمدرس مسؤول، وأنا كمدير مدرسة مسؤول عن المدرسة، وهذا كوزير، وهذا ككذا. ما هي الدولة؟ ما هي الدولة؟ أفراد. هذه أفراد الدولة، أفراد. فهي أنا وأنت، هي أنا وأنت. لكن لو إحنا المدارس مستقيمة 100% وكل نراعي هذا وكذا، وبعدين يقوم عليهم المدير الإدارة الصالح أو الذي يراعي ربه، أنت ما تراعي ربك في المدرسة أصلا. أنت تأتي المدرسة تريد أن توقع اليوم ولا وتغيب 3 أيام، وربما تدخل تصرف الطلاب من المدرسة، فلهذا هيجيك التغذية متأخرة طبعا. نعم. طيب، يقول من السودان: نريد وصية في زمن الفتن في طلب العلم، لأنه ليس عندنا علماء. البلد التي ليس فيها علماء ليس فيها حياة، لأن العلم حياة القلوب وبه يحيى القلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منه. وهذا يؤكد ما قلناه لكم يعني دائما، سبحان الله، إن كان الواحد في الزمان الأول هذا يأتيك من عند أبي زرعة، وهذا يأتيك من عند ابن معين، وهذا يأتيك من عند أحمد، وهذا يأتيك من عند الشافعي، وهذا يأتيك من عند كذا. لكنه اليوم يأتيك الواحد من القطر يا أخواني، شوف هذا يأتيك من السودان، من عندكم؟ ما أدري. هذا يأتيك من تونس، ماذا؟ من عندكم؟ يقول ما أدري. تخيلوا، أصبح القطر الذي يحوي ملايين ملايين ليس فيه من تمكث عنده. وإن وجدت من تمكث عنده في باب، وجدت أبوابا فيها من الخلل ما الله عز وجل به عليم. أما عالم السنة الخالص، عالم السنة على ضرب الأوائل، هذا نادر في هذا الزمان. ولهذا نقول بأن الإنسان إذا لم يجد عنده هذا العالم فليهاجر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع فليتقي له ما استطاع. ومن أراد الخير وبذل له وسعه وصدق في طلبه فإن الله تبارك وتعالى يهيئ له من الأسباب إن شاء الله. ومن هذه الأسباب التي أصبحت سهلة يسيرة متابعة الدروس الآن، يعني أخونا من السودان يسأل الآن، يتابع الآن مباشر كالذي يجلس معنا، هذه من نعم الله، من نعم الله، مع أنها إنما فعلت هذه الإمكانات للصد عن سبيل الله، لكن أبى الله إلا أن تكون هكذا. ومواقع المشايخ المعروفين بالسنة كالأئمة الكبار ابن باز، العثيمين، الألباني، الشيخ مقبل، هؤلاء جميعا، هذه المواقع، مواقع العلماء الراسخين وشروح العلماء الراسخين صوتا وكتابة. فالخير إن شاء الله ما ينعدم بإذن الله، ومن يتحرى الخير يعني يعطى بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان ما يستسلم من هذا، يقول أنا عندي ما عندي عالم، إذا أخلد إلى الأرض وأتبع هواي وأفتي نفسي. لا، لا عذر لأحد اليوم، الكتب الحمد لله موجودة، والصوتيات في الشروح موجودة الحمد لله، والهواتف قصرت المسافات وغير ذلك، لا عذر لك. لكن فعلا بلد ليس فيها عالم بلد ليس فيها حياة، ليس فيها حياة. ولهذا أعجبني تفسير بعض السلف لقول الله عز وجل: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها. قال هذا بموت العلماء، إذا مات العالم في مكان كأنما ماتت الأرض، نقصت، لم تكن هذه الرقعة ولا هذه البقعة محسوبة، محسوبة. فكيف إذا لم يوجد العالم ووجد المضل؟ يعني ليس يوجد العالم فقط، لا، بل وجد من يضلل الناس. وإن الله وإن الله راجعه. نعم. ولهذا من منة الله على أي مكان، من منة الله على أي بلد أن يرزقها العالم السلفي الرباني، هذا من منة الله عز وجل. نجوع مش مشكلة، نعرى مش مشكلة، نؤجر مساكن، لا يكون عندنا مساكن ملك مش مشكلة، اي شيء نمشي على اقدام لا نجد سيارات تحملنا اي شيء يهون. لكن ان يعيش بلد بلا عالم معناه يعيش بلد بلا شريعة يا اخوان. ما هو العالم هذا هو الشريعة، العالم هذا هو كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. متى يعرف الناس الكتاب والسنة الا بالعالم؟ من الذي يفتك في طلاقك، في عقيدتك، في عبادتك، في معاملتك؟ من؟ العالم. لكن ما اعظم اثر العالم على الناس وما اقبح اثر الناس على العلماء. الناس ما يدركون يعني ايه عالم ولا قيمة العالم، واذا لو ادركوا قيمة العالم لا علموا تلك النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى والمنة الجسيمة من الله عز وجل عليهم. ولهذا أعظم مشروع في الأمة، أعظم مشروع، مش من أعظم، أعظم مشروع في الأمة ينبغي أن تسعى إليه، مشروع طالب العلم. أعظم مشروع في الأمة بند الصلاح الأول طالب العلم. تخيلوا يا أخوان لو أنفقت مصر كلها بجميع مؤسساتها على إخراج مثل البخاري، البخاري في أمتنا ولا خزائن تملأ وأراض تزرع وقنوات تجري بالمياه ومدارس تبنى؟ لا والله البخاري، والله تعجز، عجزت مصرنا الآن وليبيا وتونس، عجز العالم الإسلامي الآن أن يخرج لك البخاري أو أن يخرج لك أحمد أو أن يخرج لك الشافعي أو أن يخرج لك مالكا. أعظم مشروع على الإطلاق، لأن مقياسنا ليس هو مقياس أهل الدنيا، مقياسنا الدين، الدين، والدين هو العالم الذي يفتي ويبصر ويبين للناس. وعليه حينما نقول مشروع أمتنا أعظم مشروع في الأمة مشروع طالب العلم، فإنه يساوي أعظم مشروع في أمتنا الدين، هذا يساوي هذا. نعم.
وعليكم السلام. يقول أحسن الله إليكم فضل الشيخ، أريد أن أسألكم عن الترجل، أي مشط الشعر بحيث يفرق على جنب، هل هذا لا يجوز بالنسبة للنساء أو الأطفال أم هو جائز؟ جزاكم الله خير. إلا مسألة جعل الشعر على جنب بالنسبة للنساء، هذا كرهه بعض مشايخنا، كان يكره ذلك ويقول بأن ذلك يكون من المنتصف، بأن هذا يكون من المنتصف. لكن حتى ولو كان يعني مكروها فإن الكراهة هنا كراهة تنزيه، الأفضل أن تجعل المرأة ذلك في منتصف رأسها، حتى الرجل الأفضل أن يكون ذلك في منتصف الرأس، وإلا يجعله إلى الخلف أو يجعله إلى الوراء، لكن هذا ما يحرم لكن يكره فقط ولا يحرم. نعم. يقول من تونس، أحسن الله عليكم شيخنا، ما نصيب أبناء الأخت وزوج الأخت من إرثها من أبيها، مع العلم أنها توفيت تاركة، مع العلم أنها توفيت تاركة زوجا وولدا وبنتا، ما نصيب أبناء الأخت وزوج الأخت من إرث أبيها، مع العلم أنها توفيت تاركة زوجا وولدا وبنتا؟ طيب احنا نقول المسألة يعني توفيت عن زوج وولد وبنت، ايه دخل بقى ابناء الاخت وزوج الاخت؟ الايه اي يعني انها يسأل عن ابناء اخت يعني. المهم المسألة اذا توفيت عن زوج وولد وبنت، فالزوج يكون له الربع لوجود الفرع الوارث والباقي لذكر أصحاب الأنثيين، هذا إذا ماتت وتركت زوجا وولدا وبنتا. إيه أنت لسه جديد في الموضوع، تعمل. أما
ان توفيت البنت في حياتها فليس لأولادها شيء، وتكون التركة لمن وجد يوم موت هذه المرأة. ولهذا أول شرط من شروط الميراث، أول شرط تحقق وفاة وموت المورثة حقيقة أو حكم، هذا أول شرط عندنا، حقيقة أو حكم. يبقى ميت حقيقة أو حكم، يعني حكم القاضي لمثلا غيبته الطويلة فحكم القاضي بأنه ميت، فحينئذ يتم الميراث ويتم الميراث قبل قضاء القاضي. فأول شرط هذا عندنا، أول شرط تحقق. ولهذا الفقهاء يقولون لو مات هذا قبل، لو مات الأب قبل الولد بدقيقة، يعني صدم في حادث أو صار عليهما حادث ومات بدقيقة، فمن مات أولا يرثه الآخر. يعني لو ولد وأبوه فمات الأب قبل الابن بدقيقة يرث الابن، وبالتالي أولاد الابن يرثون يأخذون نصيب أبيه، لأن أباهم لو ترك بدقيق بدقيق واحد. أو العكس، لو مات الولد قبل الابن، لو مات الولد قبل أبيه أبوه يرث، وبالتالي سنخرج السدس أو على حسب حصة الوالد لتكون منضافة إلى ميراثه ويرث الأولاد. أما مسألة الوصية الواجبة وهذه وإن عمل بها القانون وإن قال بها البعض وإن أفتت بها لجان الفتوى، لكن هذه على خلاف الأصل الشرعي في قسمة التركات، وعليه هي ما عمل به عندنا إلا بعد 1940، وقبل ذلك ما كان هناك وصية واجبة. وهذا مبنى على العواطف، يعني يقولون كيف يكون الابن مثلا سببا في جمع هذه التركة كلها، ثم إذا مات ما حصل أبناء كذا. لكن سنقول يا أخي بدل وصية واجبة عندنا وصية شرعية جائزة، لكن الناس سبحان الله ما ينظر إلى الحلال. عندنا وصية جائزة، يعني مثلا أنا رجل مات ابن الأكبر في حياتي خلاص ما يرث فيه ولا أبناء يأخذون فيه شيئا، لكن لي وصية مشروع أن أوصي إلى أولاد ابني بما لا يتعدى الثلث، قد أعطيهم أكثر من نصيب أبي بوصية جائزة، لأنهم غير ورثة والوصية لغير وارث جائزة بشرط أن لا يتعدى الثلث. ليه بقى أنا أترك الأمر إلى محاكم وإلى إغار صدور وإلى شحناء بعد ذلك؟ خلاص أنا أعطي أبناء ابني من الآن وأعطيهم النصيب، على كل ليس لهم في ذلك النصيب. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا الزوج هذه مثلا مع البنت له النصف، أما إذا كان ولد وبنت فله.